تمام 5 مساء في باريس.
سعد الصابري،
أهلا بكم. فترة إخبارية مسائية نبدأها بنشرة مفصلة تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، وهذه أبرز عناوينها: استقالة وزير الخارجية اللبناني احتجاجا على أداء الحكومة وتكليف أحد مستشاري الرئيس اللبناني بتسيير الوزارة. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجتمع بالمجلس الأعلى للأمن للتحقيق في أسباب الحرائق التي انتشرت في البلاد. منظمة الصحة العالمية تعترف بصعوبة إيجاد حل سريع لوباء كورونا، وحصيلة الإصابات بالفيروس تتخطى عتبات 18 مليون حالة حول العالم.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
قبلت رئاسة الحكومة اللبنانية استقالة وزير الخارجية والمغتربين نصيف حتي، الذي اختار ترك منصبه احتجاجا على أداء الحكومة خلال الأزمة، ليباشر رئيس الوزراء عقب ذلك اتصالاته ودراسة الخيارات لتعيين وزير جديد، إلى أن وقع الاختيار على المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية. ومزيد من التفاصيل حول هذا الاختيار معك نقول نصيف، أهلا بك.
مرحبا سعد.
ما هي تفاصيل هذا الاختيار؟ كان من المفترض أن هناك شخصيات عدة.
نعم، لا، في الواقع لم يكن هناك أبدا شخصيات مرشحة، فقط اسم واحد، ولم يكن قد وقت يعني طويل، يعني ما بين إعلان الاستقالة ظهرا وقبل نحو ساعتين من الآن كان قد صدر مرسوم تعيين خلف الوزير نصيف حتي الذي هو السفير السابق والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية السفير شربي الوهبي الذي أصبح وزيرا للخارجية. وبالتالي كانت ثمة رسالة واضحة إلى الحكومة كما إلى الأفرقاء الآخرين من خلال هذه السرعة، وهي سرعة قياسية طبعا، لأنه لم يسبقها أي تشاور سوى مكالمة بين رئيسي الجمهورية والحكومة. ويبدو أن الاسم كان متفقا عليه، خصوصا وأن الأمين العام للخارجية بعيد أعلان استقالة حتي كان قد قال أن شرب الوهبي كان من الأسماء المرشحة لدخول الحكومة قبل تأليفها. فبالتالي هذا الاسم كان موجودا سلفا وليس ثمة أسماء أخرى لهذا الموضوع. لذلك طريقة التعامل مع قبول استقالة حتي بهذه السرعة القياسية هي رسالة بحد ذاتها إلى أن الحكومة باقية، وبالتالي أي استقالة لن تزعزعها ولن تعرضها إلى أي تصدع. بذلك كانت سرعة التصرف، وبدا هذا اليوم كأنه يوم عادي انقضى من دون أي ردود فعل. لذلك أعتقد أن ردود الفعل لم تعد منتظرة من الداخل بقدر ما يمكن أن تكون منتظرة ربما، وأقول ربما، من الخارج، خصوصا وأن الوزير حتي كان قد أقرن أو أعلن ربط بطريقة غير مباشرة أسباب استقالته ببعض التصرفات التي صدرت عن الحكومة اللبنانية، وخصوصا موقف رئيس الحكومة حسان دياب من وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان عندما زار بيروت، وقال فيما بعد كلاما قاسيا بحقه عندما اعتبر أن الوزير الفرنسي ليس ملما بالوقائع اللبنانية ولا يعرف ماذا فعلت الحكومة. لذلك ربما تكون هناك أصداء من الخارج أكثر منها من الداخل.
شكرا جزيلا لك نقول نصيف، مراسل مونتي كارلو الدولية في بيروت. ولفت بالفعل حتى الآن عدم وجود ردود فعل دولية واضحة بشأن استقالة وزير الخارجية اللبناني، لكن يبدو أن بعض الوفود الدبلوماسية قد تكون ناقشت مع رئاسة الجمهورية مرحلة ما بعد تعيين الوزير المكلف، وفق ما يشرحه في المؤتمر الصحفي أمين عام وزارة الخارجية اللبنانية هاني شمايتلي خلال هذا المؤتمر.
لا، وزارة الخارجية ما ورد شيء، يعني أنا شفت فريق دبلوماسي كان عن دولة الرئيس، يعني ممكن يكونوا حكوا بهذا الشيء، بس ما هذا الانطباع اللي تكون عندنا. سؤال، هلأ في وزير خارجية بالوكالة بمرسوم تأليف الحكومة الحالية الموجودة لغاية تعيين وزير خارجية بديل يزور المرسوم، هو كان اسمه للسفير وهبي مطروح من خلال تأليف هالحكومة الحالية.
إذن استمعنا إلى أمين عام وزارة الخارجية اللبنانية هاني شميطلي، وننوه إلى أن استقالة الوزير نصيف حتي سيكون موضوع نافذ على العالم بعد نشرات الأخبار. إلى شمال غرب سوريا، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات النظام ومجموعات مسلحة بينها هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا، ما أوقع قتلى وجرحى من الطرفين وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. التفاصيل معك عبد الإله الصالحي.
حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، قتل 18 عنصرا من القوات الحكومية والفصائل المقاتلة من بينها هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا في اشتباكات اندلعت بين الطرفين في شمال غرب البلاد. وحسب نفس المصدر، فإن هذه الاشتباكات دارت عند الفجر في شمال محافظة اللاذقية إثر تصدي مقاتلي الفصائل لمحاولة القوات الحكومية التقدم في منطقة جبل الأكراد الملاصقة لإدلب، والتي تسيطر عليها فصائل مقاتلة من بينها تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة. وأثرت هذه الاشتباكات عن مقتل 12 عنصرا من القوات الحكومية والمجموعات الموالية لها مقابل 6 من مقاتلي الفصائل من بينهم 4 من هيئة تحرير الشام. وتسيطر هيئة تحرير الشام حاليا مع فصائل معارضة أقل نفوذا على حوالي نصف مساحة إدلب ومحيطها وأجزاء من أرياف حلب واللاذقية المجاورة. ويسري وقف هش لإطلاق النار في إدلب ومحيطها، كانت أعلنته موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المقاتلة منذ 6 مارس الماضي.
شكرا لك عبد الإله. ودائما في الشأن السوري، نددت تركيا باتفاق نفطي أبرمته قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على شمال شرق البلاد وشركة دلتا كريسنت أنرجي الأمريكية، معتبرة أن ذلك يساهم في تمويل الإرهاب، فيما لم تعلق الإدارة الذاتية الكردية ولا قوات سوريا الديمقراطية على الأمر، على الرغم من حديث واشنطن عن اتفاق لتطوير حقول النفط في المنطقة. تحل هذه الأيام ذكرى مرور 30 عاما على بدء اجتياح الجيش العراقي لجارته الكويت بقرار من الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. تلك الأحداث التي تركت بصمتها على خارطة الشرق الأوسط وغيرت المشهد السياسي فيها، مخلفة كذلك ملفات عدة علقة. كيف يمكن تحسين صورة العراقي لدى الكويتيين؟ سؤال طرحه صدام صديق على الدكتور سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية.
بالنسبة لنا احنا صورة منطقية انه لا يجب ان يسأل كل واحد عن 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 يعني جريمة الغزو. نظام ديكتاتوري قام باتخاذ هذا القرار ووضع كل مؤسسات الدولة العراقية لتنفيذه. الان هناك اناس يعني مواطنون عراقيين ولدوا بعد 2 أغسطس 1990، أعمارهم اليوم 30 عام. هؤلاء يعني جيل جديد، وهو الجيل الذي يقود الاقتصاد والعمل اليوم في العراق وسيقوده في المستقبل القريب، وهذا الشيء الطبيعي. الآن كيف نتعامل مع هذا الشعب العراقي الجديد؟ نتعامل معه بصورة مختلفة. يعني عندما تلاحظ أن دولة الكويت من جهتين، حتى كبار السن وحتى المسؤولين من الضباط العراقيين الذين نفذوا قرار القزو، وهذا بحسب القانون الجنائي الدولي مسؤولون كذلك عن تنفيذ قرار القزو، ومع ذلك فإن دولة الكويت حتى اليوم لم تطالب بمحاكمتهم.
سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية، وهو أيضا ضيف مونتي كارلو الدولية هذا المساء بعد نشرات الأخبار. نذكر بأن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم كان قد علق على ذكرى الاجتياح العراقي لدولة الكويت، مشددا على أن بلاده لن تنسى من وقف بجانبها من مختلف أنحاء الأرض. ونفتح على ملف سد النهضة دائما على أثير مونتي كارلو الدولية. انطلقت دورة ثالثة من اجتماعات ثلاثية افتراضية برعاية الاتحاد الافريقي الذي ترأسه دولة جنوب افريقيا، وذلك في وقت قدمت فيه مصر خلال اجتماع مفتوح في مجلس الامن مسودة مشروع قرار حول ازمة سد النهضة، بما يتماشى مع مخرجات القمة الافريقية المصغرة التي عقدت الجمعة وفق ما اعلنه وزير الخارجية المصري سامح شكري. وسودانيا تعمل قوى الحرية والتغيير على تقديم مرشحيها في 7 وزارات من بينها الخارجية والاقتصاد والصحة والزراعة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في وقت ترافقه انتقادات متزايدة بشأن الأداء الحكومي من قبل الشارع وأطياف سياسية عدة. من جانبه كشف حمزة فاروق أمين عام الخارج في حزب المؤتمر السوداني كشف لمونتي كارلو الدولية عدم التوصل حتى الآن إلى قائمة نهائية، موضحا أن المشاورات قد تستمر حتى الأسبوع المقبل في وقت منح فيه المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير منح القوى السياسية مدة أسبوع لتقديم مرشحيها انطلاقا من نهاية شهر يوليو تموز الماضي. لماذا تسعى قوى الحرية والتغيير إلى تقديم مرشحيها ليتبوأوا مناصب وزارية انطلاقا من أي معايير؟ حسام فاروق حاوره صدام صديق.
طبعا إذا كان تم تكوين المجلس التشريعي كانت دي حتكون مهمة المجلس التشريعي، لكن في عدم وجود المجلس التشريعي هو الحرية والتغيير عندها الترشيحات، حتم الترشيحات وفقا للكفاءة، حتم الترشيحات في غضون الأسبوع الحالي والغادي، وحترفع 3 أسماء لسعادة رئيس مجلس الوزراء، وهو حيختار من بين 3 أسماء الشخص المناسب للوزارة. ما حصل لحد الآن خلاف كبير بين الحرية والتغيير في مجلس الوزراء عندما يتم التشاور.
إذن كان هذا حمزة فاروق أمين عام الخارج في حزب المؤتمر السوداني متحدثا لصدام صديق. ودوليا حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقا لكورونا المستجد، وذلك على الرغم من المساعي الدولية لتطوير لقاح فاعل ضد هذا الفيروس. ما القصة نسيمة جنجية؟
أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غبريسوس أن هناك عددا من اللقاحات هي الآن في المرحلة 3 من التجارب السريرية، آملا أن يصدر عنها لقاح فعال للوقاية من العدوى. واعتبر أن سرعة التوصل إلى المستوى العالمي من الأبحاث لم يسبق له مثيل، ولكنه أعرب في نفس الوقت عن مخاوفه من أن لا يوجد لقاح نافع أبدا، أو أنه لن يوفر الحماية لأكثر من 4 أشهر. فلا يوجد حل سحري حاليا لما وصفها بأكبر حالة طوارئ صحية عالمية منذ أوائل القرن 20. لذا فلم يبقى أمام الشعوب سوى الالتزام الصارم بالتدابير الصحية المعروفة. كما حث تيدروس الأمهات على مواصلة الرضاعة الطبيعية حتى إن أصبنا بكوفيد-19، لأن المنافع تفوق مخاطر العدوى بكثير. هذا وتتسابق العديد من الدول حول العالم على تطوير لقاحات، ومن بينها روسيا التي وعدت اليوم بإنتاج لقاح اعتبارا من سبتمبر أيلول المقبل، وسط قلق بعض الباحثين من التسريع في التجارب بضغط من السلطات الروسية.
يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تخطى عتبة 18 مليونا، 10% منها في الهند، تليها روسيا، ثم جنوب أفريقيا، ثم البرازيل في ترتيب الدول الأكثر تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا المستجد. في أوروبا تحتفل إيطاليا اليوم بافتتاح الجسر الجديد في جنوة بعد 2 من انهيار الجسر القديم الذي أسفر تحطمه عن مصرع 43 شخصا في آب أغسطس من عام 2018، فيما تعتبر أسر الضحايا هذا الاحتفال غير لائق. مزيد من التفاصيل عن الجسر وتاريخه وأهميته بالنسبة للإيطاليين معك طارق القاعي.
لم يتطلب أكثر من 1.5 سنة لبناء جسر سان جورجو في جنوة، جسر ينظر إليه اليوم كعمل هندسي فيه من الإبداع والابتكار. المهندس المعماري العالمي رينزو بيانو الذي صممه بعد وقت قليل من انهيار جسر موراندي القديم وصفه حينها بالجسر الرصين والصلب على صورة سكان جنوة، ومن خلال تصميمه أراد رينزو بيانو التذكير بهوية مدينة جنوة البحرية مع تشكيل الجسر الذي يمتد على أكثر من 1000 متر همزة الوصل بين ضفتي البولتشيفيرا. فالجسر الجديد يستعين بالتكنولوجيات الحديثة كإجراء عمليات تنظيف من قبل روبوتات أو استخدام نظام يحد من أثار الرطوبة أو إنتاج الطاقة التي يستهلكها عبر الألواح الشمسية. بحسب صحيفة إلسولي 24 أور الإيطالية فإن تكلفة بناء الجسر الجديد تعدت 250 مليون يورو، إلا أن جمال العمل ودقة وسرعة إنجازه لن يكون تكون ذريعة لاحتفالات كبيرة وضخمة، إذ أن مدينة جنوة لا تزال تتذكر المأساة التي عرفتها منذ عامين. ولكن بالرغم من كل ذلك، سيشكل الجسر انطلاقة جديدة للمدينة ولسكانها ليصل مجددا جنوة بميلانو وفرنسا وأوروبا بأكملها.
نهاية هذه النشرة، نذكركم بأبرز عناوينها. استقالة وزير الخارجية اللبناني احتجاجا على أداء الحكومة، وتكليف المستشار الدبلوماسي للرئيس اللبناني بتسيير الوزارة. منظمة الصحة العالمية تعترف بصعوبة إيجاد حل سريع لوباء كورونا، وإيطاليا تقيم احتفالا ضخما لافتتاح الجسر الجديد في جنوة. فقرتنا لا تزال متواصلة على أثير مونتي كارلو الدولية حتى السادسة مساء بتوقيت باريس. ابقوا معنا.